رحمه الله تعالى. قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه. تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يبدأ هذا الشريط من آخر صفحة 19 و300، قوله رحمه الله تعالى: الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجوار الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وكان ذلك ضمن حلقة بتاريخ 11 من شهر ربيع الأول لعام 1447. مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1440. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث. الوجه الخامس تشبيه الرجال بالنساء. فإن المغاني كان السلف يسمونهم مخانيث، لأن الغناء من عمل النساء ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني في الأعراس إلا النساء كالإماء والجوار الحديثات السن، فإذا تشبه بهم الرجل كان مخنثا. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع
المخنث هو المتشبه بالنساء، يعني التخنث والتزيين والتكسر، ويتشبه بالنساء في صوته ومشيه وغناه، ويسمى المخنث. نسأل الله السلامة. نعم.
فإذا تشبه بالإنسان مخنثا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وهكذا في من يحضرون في السماع من المردان الذين يسمونهم الشهود، فيهم من التخنث بقدر ما تشبهوا بالنساء، وعليهم من اللعنة بقدر ذلك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بمثل المخنثين، وقال: اخرجوهم من بيوتكم، كيف نقربهم ونعلمهم ونجعلهم طواغيت معظما، ونجعلهم طواغيت.
كيف نمر بقربهم؟
كيف نمر بقربهم عندك؟
كيف
نمر بقربهم؟
فكيف
نمر بقربهم ونعظمهم ونجعلهم طواغيت معظمون؟
كذا
معظمون،
ونجعلهم طواغيت
معظمون
في البارك.
لا، يطلع معظمون. هذه خير عبارة، عبارة هذه لا شيء. فكيف يبرع سقط
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بنفير مخنفين وقال اخرجوهم من بيوتكم فكيف ننهض بقربهم ونعظمهم فكيف نقربهم ونعلمهم ونجعلهم طواغيت هذا مضاربه في امره فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاب الله في امره رواه ابو داود. اذا كان هذا بالشفاعه من سلام فكيف بالذي يعظم المعتدين لحدود الله ويعينهم على ذلك ويجعل ذلك دينا لا سيما التعظيم لما هو من جنس الفواحش فإن هذا من شأنه إذا كان مباحا ستره أو إخفاؤه وأهله لا يجوز أن يجعله من ولاة الأمور ولا يكون له نصيب من السلطان بما فيه من نفس العقل والدين فكيف بمن هو من جنس هؤلاء ممن لعنه الله ورسوله إن من يعلم قرينات المغنيات فيجعل لهن رياسة وحكما لأجل ما يستمع ما يستمع منهن من الغناء وغيره عليه من لعنة الله وغضبه أعلم من أن يؤمر المرأة الحرة ويملكها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفلح قوم ولو أمرهم امرأة الذي يعظم المخنثين من الرجال ويجعل لهم من الرياسة والأمن على الأرض المحرم ما يجعل هو أحق بلعنة الله وغضبه من أولئك فإن لنا الماء والاستماع بهن من جنس المباح وما زال الماء وغيرهن من النساء المغنيين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالأفراح كالعرس وقدوم الغائب ونحو ذلك بخلاف من يستمعون الغناء من الوردان والنساء الاجنبيات ويجتمعون معهم على الفواحش انما يكون ذلك من اعظم المحرمات كيف اذا جعل ذلك من العبادات. وقد كتبنا في غير هذا الموضع مما يتعلق بذلك ما لا يحتمله هذا الموضع. الوجه السادس أن رفع الأصوات في
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوجه السادس ان رفع الاصوات في الذكر المشروع لا يجوز الا حيث جاءت به السنه كالاذان والتلبيه ونحو ذلك فالسنه للذاكرين والداعين ان لا يرفعوا اصواتهم رفعا شديدا كما ثبت في الصحيح عن ابي موسى انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا اذا علنا على شرف كبرنا فارتفعت اصواتنا فقال يا ايها الناس ارضوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا ان الذي تدعون اقرب الى احدكم من عنق راحلته. وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين. وقال عن ذكريا نادى ربه نداء خفيا. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون جهل وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما لنا.
والمعنى في هذا معنى أن السنة خفض الصوت على المضاعف من الكارثة والدعاء هذا هو الأصل كلما جاء الشرع لرفع الصوت فيه كالاذان والاقامه والتلبيه ونحو ذلك مما جاء في رفع الصوت والذكر على الصلاه حتى يتعلم الجاهل ويتذكر الناس ما جاء فيه رفع الصوت فهو مشروع لذلك وما لم ياتي فيه فخفض الصوت فيه وعدم الجدل به اولى ولا سيما الدعاء فان كونه بين العبد وبين ربك انفع الا ما كان يستمع له كالقنوت والاستسقاء ونحو ذلك فالحاصل ان الامور تتعلق بما جاء به الشرع في هذا فالاصل في الدعاء السر والذكر عدم الجهر الا ما جاء به الشرع انما دل عليه الشرع من شرعيه رفع الصوت به كان يرفع الصوت بالاذان والاقامه والتلبيه والذكر على قدر السلام من الصلاه بما في هذا من المصالح من تعليم الجاهل وارشاد الضال والدعوه الى الحق وتلبيه دعوه الله عز وجل بالحج هذا هو الاصل ولهذا قال الصحابه انكم رفعوا اصواتهم اذا على المشي الجنه قد ارفعوا على انفسكم وارفقوا فانك لا تدعو الى اصم ولا غائبه من يدعونها سميع قريب ويقعوا يحملوا من عمق راحلته فلا حاجه الى هذا الجهر الزائد ما
وفي هذا من الآثار عن سلف الأمة وأئمتها ما ليس هذا موضعه كما قال الحسن البصري رفع الصوت بالدعاء بدعة وكذلك نص عليه أحمد بن حنبل وغيره وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي
قيس بن عباد
وقال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين من أصحاب علي يبلغ الحروان الحسن البصري قال كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال وهذه المواطن الثلاثة تطلب النفوس فيها الحركة الشديدة ورفع الصوت عند الذكر والدعاء لما فيه من الحلاوة ومحبة ذكر الله ودعائه وعند الجنائز بالحزن والبكاء وعند القتال بالغضب والحميدية ومضرته أكبر من منفعته بل قد يكون ضررا محضا وإن كانت النفس تطلبه كما في حال المصائب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما بلغم الخدود وشق البلوغ ودعا بدعوى الجاهليه وتبرا النبي صلى الله عليه وسلم من الصادقه والحالقه والشاقه والصادقه التي ترفع صوتها بالمصيبه وقد قال
حين وقالت هذه الصوت عندها لانه يدعو الى الفكر والتامل عند الذكر يخلو صوته يتامل ما يتعلق بحق الله وتعظيمه وفي اتباع الجنائز لا حاجة الى الصوت كما السلف يخفضون اصواتهم لانهم يعني يفكرون في مصير الجنازه وما لها في قبرها من نعيم او عذاب بعد ذلك هو محل تفكير ومحل اعتبار ليس محل رفع الصوت ولهذا يعلم ان ما يفعله بعض الناس رفع الصوت مع الجنائز قل الله وحيد الله هذا لا اصل له كذلك عند القتال محل تفكير ومحل نظر محل إخلاص لله عز وجل وتأمل في مواطن تمكن من العدل وليس محل رفع الصوت هذه المواطن التي كان السلف يستحبون فيها خفض الصوت عند الذكر وعند الجنائز وعند القتال لما في هذه المقامات من الحاجة إلى الإخلاص والتدبر والتعقل وعدم رفع الصوت الذي قد يشغله عما هو أهم
وقال إن الله لا يؤاخذ على دم العين ولا على حزن القلب ولا على حزن القلب ولكن يؤاخذ على هذا وأشار إلى لسانه أو يرحم وقال إن الناحة إذا لم تتب فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسنبالا من قطران وهذه الأحاديث وغيرها في الصحاح ولهذا عظم نهي العلماء عن من فيها مثل الضرب بالدخول ونحو ذلك ورأوا تقطيع الدخ في الجنازة كما نص عليه أحمد وغيره بخلاف الدخ في العرس فإن ذلك مشروع أما القتال فهذا السنة أيضا في خفض الصوت ولهذا قال حماس بن قيس بن خالد من امرأته يوم فتح مكة إنك لو شهدت يوم الخيمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمر واستقبلتهم بالسيوف المسلمة
يقطع لكل ساعد وجمجمه ضربا فلا يسمع الا غمغمه له نهيت حل خلفنا وهمهمه لم تنطقي في اللوم ادنى كلمه وهذه الدقائق والابواب التي تشبه قرن اليهود وناقوس النصارى لم تكن تعرف على عهد الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم من امراء المسلمين وإنما حدث في ظني من جهة بعض ملوك المجلس من آل فارس فإنهم أحدثوا في أحوال الإمارة والقتال أمورا كثيرة وانبثت في الأرض لكون ملكهم انتشر حتى ربا في ذلك الصغير وهرم فيها الكبير لا يعرفون غير ذلك بل يمكنون أن يتكلم أحد بخلافه حتى ظن بعض الناس أن ذلك من إحداث عثمان بن عفان وليس كذلك بل ورفعنا وعامة الخلفاء والأمراء بعد عثمان رضي الله عنه ولكن ظهر في الأمة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لتأخذن مأخذ الأمم قبلكم شبرا وذراعا قالوا يا قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك كما قال في الحديث الآخر لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القلة بالقلة حتى لو دخلوا جحر رب جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وكلا الحديثين الصحيح أخبر بأنه يكون في الأمة من يتشبه باليهود والنصارى ويكون فيها من يتشبه بفارس والروم ولهذا ظهر في شعائر الجند المقاتلين شعائر الأعادل من الفرس وغيرهم حتى في اللباس وأعمال القتال والأسماء التي تكون لأسباب الإمرأة مثل الأنفال المضافة إلى دار كقولهم ركاب دار وطشت دار وخال دار فإن ذلك في لغة الفرس بمعنى صاحب وحال فإذا قالوا جان دار فالجان هي الروح في لغتهم فالجان دار بمعنى حافظ الروح وصاحب الروح كذلك الركاب الركاب دار أي صاحب الركاب وحافظ الركاب وهو الذي يسجد الفرس ويلجمه ويكون في ركاب الراكب وكذلك
هذا العادة المقدم والمضاف على المضاف به العالم مثل هذا ذكر المؤلف ركاب دار ونحو ذلك كتب خالة ومال خالة وأشبه ذلك بل خالة كتب خالة الخالص وأشبه ذلك الحصر أن الناس يبتدوا بأعراف الدول من النصارى والفرس بعدما مضت القرون الأولى وكثرت هذه الاتصالات بين المسلمين وبين الكفار حتى جرى ما جرى من ظهور شعائر الكفار وعاد أوائلهم في الحروب وغير الحروب من الطيور والمزامير وغير هذا مما اعتادوا في حروبهم وفي جيوشهم حتى حدثوا بين الناس متى اتبعوا الناس سواء كان قبل فجر القبه في القبه الله المستعان
وكذلك صاحب الطشك الذي يغسل الثياب والابدان وكذلك برد دار وصاحب العتبه وهو الموكل بدار الامير كالحداد والبواب الذي يمنع من الدخول والخروج ويعلن فيه وكذلك يقولون سمدار وسلاح دار وجوكان دار وبندق دار ودار دار وخزا وخزن دار واستاد دار لصاحب الثياب الذي يحفظ الثياب وما يتعلق بذلك ولصاحب السلاح والجوكان والبندق والدوارات وخز وخزانة المال والاستانة وهي التصرف بإخراج المال وصرفه فيما يحتاج إليه من الطعام واللباس والسلاح ويتعدى ذلك إلى هلاة الطعام والشراب فيقولون مرق دار أي صاحب المرقة وما يتعلق بها وشراب دار لصاحب الشراب ويقولون محمد مهما دار أي صاحب المهم كما يقولون مهمان خانا أي بيت المهم والمهمة وهو في لغتهم الضيف أي بيت الإضافة وهو صاحب الضيافة مهما لدار بمثل رسول يرد على الامير والعيون الذين هم الجواسيس ونحو ذلك ممن يتخذ له ضيافه ويوجد منه اخبار وكتب ويعطى ذلك ونحو ذلك فإن الألف والنون في لغتهم جمع كما يقولون مسلمان وفقيهان وعالمان أي مسلمون وفقهاء وعلماء نحو ذلك قولهم فراس خانا أي بيت الفرس والفراس يسمونه باللفظ العربي ويقولون جاج جرد خانا أي بيت الجرد وهذا الخاص هو عام في يراد به بيت السلاح مطلقا وإن ذكر لفظ الجرد خاصة كما كان الصحابة يعبرون عن السلاح بالحلقة والحلقة هي الدرع المسرودة من الشرد الذي يقال له الجرد ونقلت السين جاي وربما قالوا الحلقة والسلاح أي الدروع والسلاح ولهذا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم من صالحه من يهود صالحهم على أن له الحلقة وفي السيرة كان في بني فلان وفلان من الأنصار الحلقة والحصون أي هم الذين لهم السلاح الذين يقاتلون بها والحصون التي يرون إليها كما يكون لأمراء الناس من أصناف الملوك المعاقل والحصون والقلاع ولهم السلاح إن هذه الأمور هي جنن القتال وبها يمتنع المقاتل والمطلوب بخلاف من لا سلاح له ولا حصن فإنه ممكن من نفسه مقدوم عليه في مثل الأنصار وإن كان القتال على الخير بالسلاح هو على وأفضل من القتال بالحصون بالسلاح فالحصان خير من الحصون ومن لم يكن قتاله إلا في الحصون والجدر فهو مذموم كما قال تعالى من يهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون والمحدثات في أمر الإمارة والملك والقتال كثيرة جدا ليس هذا موضعها فإن الأمة هي في الأصل أربعة أصناف كما ذكر ذلك في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله والصنف الواحد القراء وهم جنس العلماء والعباد ويدخل فيهم من تطلع من هذه الأصناف من المتكلمة والمتصوفة وغيرهم والصنف الآخر المكتسب بالضرب في الأرض وأما المقيمون من أهل الصناعات والتجارات فيمكن أن يكونوا من القراء المقيمين أيضا بخلاف المسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم أخرجه الصحيحين عن أبي موسى والله سبحانه إنما ذكر هذه الأصناف في الآية ليبين من يسقط عنهم قيام الليل من أهل الآباء فذكر المريض والمسافر اللذين ذكرا في الحديث وذكر المسافرين في الضربين الضاربين في الأرض يبتغون من فضل الله والمقاتلين في سبيل الله وهم التجار والأجناد والمقصود هنا أن الأجناس الأربعة من المقاتلة والتجار ومن يلحق بهم من الصناع والقراء وأهل الآباء المرضى ونحوهم كل هؤلاء قد حصل فيهم من الأنواع المختلفة ما يقول وصفه وأمورهم ما بين حسن مأمور به وبين قبيح منهي عنه ومباح واشتمال أكثرهم أمورهم على هذه الثلاثة الأمور إلا هذه الثلاثة المأمور به والمنهي عنه والمباح والواجب الأمر بما أمر والواجب الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى عنه والإذن فيما أباحه الله لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا لمحمور أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحمور أعظم منه لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمور رابح ولم ينهى نهيا يستلزم وقوع مأمور رابح فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأمورا إلا بمحمور أعظم منه أو لا تترك مأمورا إلا لمحمول أعظم منه. لم يؤمر أمرا يستلزم وقوع محمول راجح، ولم ينه نهيا يستلزم وقوع مأمور راجح. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل، والمقصود تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتكميلها بحسب الإمكان. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مستلزما من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح، لم يكن مشروعا وقد كره أئمة السنة القتال في الفتنة التي يسميها كثير من أهل الأهواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن ذلك إذا كان يوجب فتنة هي أعظم فسادا مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لم يدفع أدنى الفسادين بأعلاهما، بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحرق الشعر ولكن تحرق الدين. لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن قلنا أن فيها مصلحة راجعة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجعة، ما في أصوات الذكر إن السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه حلقة 18 من شهر ربيع الأول لعام 1400، وإلى هنا كان قد انتهى الشريط الأول الأصلي الذي تم التسجيل عليه، وعنده حدث هذا السقط اليسير وهو دون السطرين في صفحة 31 و300، فنقرأ الفقرة بتمامها تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: لكن المقصود هنا أن هذه الأصوات المحدثة في أمر الجهاد، وإن ظن أن فيها مصلحة راجحة، فإن التزام المعروف هو الذي فيه المصلحة الراجحة، كما في أصوات الذكر: إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء من الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماعه وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة، وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها. فإن طريق السلف أكمل في كل شيء، ولكن يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. تم بحمد الله تعالى، مع تحيات وخلص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن مع تتمة الحلقة من صفحة 31 و300: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والذي قد كفر أكمل في كل شيء ملاك، يفعل المسلم من ذلك ما يقدر عليه، كما قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يقاتل القشيري وإن حسن الصوت للنار
أعوان.
أقول ما ذكر على الحسن بصري أن رواه عن أحمد أن رفع الصوت بالجاذبة، هذا مكر بكل أنواع
الإنسان. أنا جعل في أمره المسيس وعلي بالأسلام بيوت أن أستخدم في مدعو إلها أن الناس يصبح المخلوق، وليس إبرابه في غلقه من قرب له إذا أنت فيه السنة لو كنت له ده رب الله رب الإحياء رب على من يحيى
ويقول ذلك شكرا لله ويجيب المزيد من فضله فعلى يرتضي حسن استعمال الصوت الحسن في قراءة القرآن كما كان أبو موسى الأشعري يفعل وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته وقال مررت بك البارحة أنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك فقال لعلمت أنك تستمع لحبته لك تحبيرا وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود فأما استعمال النعم في المباح المحض فلا يكون طاعة فكيف في المكروه أو المحرم ولو كان ذلك جائزا لم يكن قربة ولا طاعة إلا بإذن الله ومن جعله الله ومن جعله طاعة لله بدون ذلك فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومعلوم أن القوة نعمة والجمال نعمة وغير ذلك من نعم الله التي لا يحصيها إلا هو فأن يجعل أحد مجرد كون الشيء نعمة دليلا على استحباب استعماله فيما شاء الإنسان أم يؤمر المنعم عليه بأن لا يستعملها في معصية ويندم إلى أن لا يستعملها إلا في طاعة الله تعالى فالاستدلال بهذا بمنزلة من استدل بإنعام الله بالسلطان والمال على ما جرت عادة النفوس باستعمال ذلك فيه من الظلم والفواحش ونحو ذلك فأما استعمال الصوت الحسن في الأغاني وآلات الملاهي مثل استعمال الصور الحسنة في الفواحش واستعمال السلطان بالكبرياء والظلم والعدوان واستعمال المال في ثم يقال له هذه النعمة يستعملها الكفار والفساق في أنواع من الكفر والفسوق أكثر مما يستعملها المؤمنون في الإيمان فإن استمتاع الكفار يستعمل الأصوات المطربة أكثر من استمتاع المسلمين فأي حمد لها بذلك إن لم تستعمل في طاعة الله ورسوله وأما قوله إن الله لم الصوت الفظيع فهذا غلط منه فإن الله لا يذم ما خلقه ولم يكن فعلا للعبد إنما يذم العبد بأفعاله الاختيارية دون ما لا مال اختيار له فيه وإن كان صوته قبيحا فإنه لا يذم على ذلك وإنما يذم بأفعاله وقد قال الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم وقال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإنما ذم الله ما يكون باختيار عبد من رفع الصوت الرفع المنكر كما يوجد ذلك في أهل الغلل والجفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجفاء والغلظ وقسوة القلوب في الفدادين من أهل الوبر وهم السياحون صياحا منكرا وقد قال الله تعالى اقصد في مشيك واغضر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فأمره أن يغض من صوته كما أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم وكما أمره أن يقصد في مشيه وذلك كله فيما يكون باختياره لا مدخل للذة الصوت وعدم لذته في ذلك وقد قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم للشرات قال ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يجي بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر وفي الصحيح أيضا أنه أمر أن يبشر خديجة ببيت في جنة قصب لا تهرب فيه ولا تهرب لأنه صلى الله عليه وسلم قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة صوت لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب ودعاء بدعوى الجاهلية ثم قال أبو قاسم واستلذان القلوب واشتياقها إلى الأصوات الطيبة واسترواحها إليها مما لا يمكن جحوده فإن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب والجمل يقاسي تعب السير ومشقة الحمولة فيهون عليه بالحذاء قال الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وحتى إسماعيل بن علية قال كنت أماتى قال كنت أمشي مع الشافعي رحمه الله وقت الهاجرة فجدنا بموضع يقول فيه أحد شيئا فقال مل بنا إليه ثم قال أيطربك هذا فقال ما لك حس قلت قد كان مستغنيا عن أن يستشهد على الأمور الحسية بحكاية مكذوبة على الشافعي فإن إسماعيل بن علي شيخ الشافعي لم يكن ممن يمشي معه ولم يروي هذا ولم يروي هذا عن الشافعي بل الشافعي روى عنه وهو من أجل شيوخ الشافعي وابنه إبراهيم وابن إسماعيل كان متكلما تلميذا لعبد الرحمن بن كيسان الأصم أحد شيوخ المعتزلة وكان قد ذهب إلى مصر وكان بينه وبين الشافعي مناواة حتى كان الشافعي يقول فيه أنا مخالف لابن علية في كل شيء حتى في قول لا إله إلا الله لأني أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى من وراء الحجاب وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق في الهواء كلاما يسمعه موسى وهذا يذكر له أول رسالة في أصول الفقه ويظن بعض الناس أن ابنه يشتبه بأبيه فإنه شيخ الشافعي وأحمد وطبقتهما فهذه الحكاية
وفهم هذا معتزل إسماعيل بن علي معتزل خبيث من أمة كرام من حديث لا ينبغي أن يشتبه أمره وأما إسماعيل فإمام وهو شيخ الشافعي رحمه الله وشيخ أحمد رحمه الله ومن رجال الشيخين وهو له بلد شبه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أيضا الإمام من شيوخ المشايخ رحمه الله ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم يشتبه في البخاري في اسمه واسم أبيه واسم جده، ولكن هذا ينفصل في محمد بن إسماعيل إبراهيم بن مقسم هو بن علية، ينفصل عن محمد بن إسماعيل إبراهيم البخاري رحمه الله. المقصود أن إبراهيم هذا قد اشتبه على بعض الناس وهو معتزل ليس بشيء، وأما أبوه فهو إمام إسماعيل. نعم.
فهذه الحكاية يعلم أنها مفترات، من له أدنى معرفة بالناس ولو صحت عمن صحت عنه لم يكن فيها إلا ما هو مدرك بالإحساس من أن الصوت الطيب لذيذ مطرب، وهذا يشترك فيه جميع الناس، ليس هذا من أمور الدين حتى يستدل فيه بالشافعي، فلذكر الشافعي في مثلها فلذكر الشافعي في مثلها هذا غض من منصبه، مثل ما ذكر ابن طاهر عن مالك رحمه الله حكاية مكذوبة، وأهل المواخر أعلم بهذه المسألة من أئمة الدين، ولو حكي مثل هذا عن إسحاق بن إبراهيم النبي وابن فرج الأصبهاني صاحب الأغاني لكان أنسب من أن يحكي من أن يحكيها عن الشافعي. ثم يقال كون الصوت الحسن فيه لذة أمر حسي، لكن أي شيء في هذا مما يدل على الأحكام الشرعية من كونه مباحا أو مكروها أو محرما، ومن كون الغناء قربة أو طاعة، بل مثل هذا أن يقول القائل استرداد النفوس بالوطي مما لا يمكن جحوده واستردادها بالمباشرة للجميل من النساء والصبيان، مما لا يمكن جحوده واستردادها بالنظر إلى الصور الجميلة، مما لا يمكن جحوده واستردادها بأنواع المطاعم والشوم والمشاري، مما لا يمكن جحوده. فأي دليل في هذا لمن هداه الله على ما يحبه الله ويرضاه أو يبيحه ويجيزه؟ ومن المعلوم أن هذه الأجناس فيها الحلال والحرام والمعروف والمنكر، بل كان مناسب لطريقة الزهد للشهوات واللذات ومخالفة الهوى أن يستدل بكون الشيء لذيذا مشتهى على كونه مباينا لطريقة الزهد والتصوف، كما قد يفعل كثير من المشايخ يزهدون بذلك في جنس الشهوات واللذات، وهذا وإن لم يكن في نفسه دليلا صحيحا فهو أقرب إلى طريقة الزهد والتصوف من الاستدلال بكون الشيء لذيذا على كونه طريقا إلى الله، وكل من الاستدلالين باطل، فلا يستدل على كونه محمودا أو مذموما أو حلالا أو حراما إلا بالأدلة الشرعية لا بكونه.
المقصود بهذا أن الأصوات الحسنة يعني يستلذها الناس ليس بحجة على إباحة الأغاني والاستماع لها وجعلها دينا وقربا للصوفية وأشباهه، بل هذا من الأغراض الكبيرة والاشتراء وانتكاس الأمور، وإنما يقال في مثل هذا أن الصوت الحسن بقراءة القرآن وبالدعوة إلى الله والتوجيه إليه ونحو ذلك هذا مطلوب، أما يقال أن الصوت الحسن مشهور مثل الدين شيء طيب فلا مانع من استماع الأغاني بأصوات الحسنة من الرجال والنساء، هذا الانكاس في الفطر والمساد في قلوب
الاسلام. وكل من الاستدلالين باطل فلا يستدل على كونه محمودا او مذموما او حلالا او حراما الا بالادله الشرعيه لا بكونه لذيذا في الطبع او غير لذيذ، ولهذا ينكر على من يتقرب الى الله بترك جنس اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذين قال احدهم اما انا فاصوم لا افطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم لا أنام، وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فلا آكل اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم إن أبا القاسم وطائفة معه تارة يمدحون التقرب إلى الله بترك جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. ورب لذيذ هو طاق جنس الشهوات، وتارة يجعلون ذلك دليلا على حسنه وكونه من القربات، وهذا بحسب وجد أحدهم وهواه لا بحسب ما أنزله الله وأوحاه، وما هو الحق والعدل وما هو الصلاح والنافع في نفس الأمر. والتحقيق أن العمل لا يمدح ولا يذم لمجرد كونه لذة، بل إنما يمدح ما كان لله أطوع وللعبد أنفع، سواء كان فيه لذة أو مشقة. فرب لذيذ هو طاعة ومنفعة، ورب مشق هو طاعة ومنفعة، ورب لذيذ أو مشق صار منهيا عنه. ثم لو استدل بهذا على تحسين القرآن به لكان مناسبا، فإن الاستعانة بجنس اللذات على جنس الطاعات مما جاءت به الشريعة، كما يستعان بالأكل والشرب على العبادات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وقال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وفي الحديث المتفق عليه قوله عليه السلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وقال: وفي بضع أحدكم أهله صدقة، وكذلك حمده في النعم، كما في الحديث الصحيح: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. فلو قال: إن الله خلد فينا الشهوات واللذات لنستعين بها على كمال مصالحنا، فخلق فينا شهوة الأكل واللذة به، فإن ذلك في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء جسومنا في الدنيا. وكذلك شهوة النكاح واللذة به فهو في نفسه نعمة، وبه يحصل بقاء النسل. فإذا استعين بهذا وفإذا استعين بهذه القوى على ما أمر ما أمرنا به فإذا استعنا بهذه القوى على ما أمرنا به كان ذلك سعادة لنا في الدنيا والآخرة، وكنا من الذين أنعم الله عليهم نعمة مطلقة. وإن استعملنا الشهوات فيما حضره علينا بأكل الحبائث في نفسها أو كسبها كالمظالم أو بالإسراف فيها، أو تعدينا أزواجنا أو ما ملكت أيماننا، كنا ظالمين معتدين غير شاكرين لنعمته لكان هذا كلاما حسنا. والله قد خلق الصوت الحسن وجعل النفوس تحبه وتلتذ به، فإذا استعنا بذلك في استماعنا أمرنا باستماعه وهو كتابه، وفي تحسين الصوت به كما أمرنا بذلك قال: زينوا القرآن بأصواتكم، وكما كان يفعل أصحابه بحضرته مثل أبي موسى وغيره. كنا قد استعملنا النعمة في الطاعة، وكان هذا حسنا مأمورا به، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، ويقرأ وهم يستمعون. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون. فهذا كان استماعا وفي مثل هذا السماع كانوا يستعملون الصوت الحسن فيجعلون انفذادهم بالصوت الحسن عونا لهم على طاعة الله وعبادته باستماع كتابه فيثابون على هذا الانفذال إذ اللذة المأمور بها المسلم يثاب عليها كما يثاب على أكله وشربه ونكاحه وكما يثاب على لذة قلبه بالعلم والإيمان فإنها أعظم اللذات وحلاوة ذلك أعظم الحلاوات ونفس امتثاله وإن كان متولدا عنه عن سعته وهو في نفسه ثواب فالمسلم يثاب على عمله وعمل ما يتولد عن عمله ويثاب عما يرتل به من ذلك مما هو أعظم لذة منه فيكون متقلبا في نعمة ربه وفضله. أما أن يستدل بمجرد استرذال الإنسان للصوت أو ميل الطفل إليه أو استراحة القلب هائبة على جواز أو استحباب في الدين فهو من أعظم الضلال وهو كثير في من يعبد الله بغير العلم المشروع. ومن المعلوم أن الأطفال والبهائم تستروح بالأكل والشرب فهل يستدل بذلك على أن كل أكل وشرب فهو حسن مأمور به؟ وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة.
القاء القران بحروفه الكامله وتفخيمه وترقيقه ومدوده لكن ليس بواجب كما يقول بعض المزودين وامه التلميذ هو مما يستحب ومما ينبغي. نعم لان من باب تحسين الصوت بالقران وتلاوته كما امر الله. نعم هذا التطويل الزايد هذا ما ينبغي انما هو الشيء الذي درج عليه السلام الصالح. لا ولا في حديث ضعيف ما في تكبير يقرا من دون تكبير ما يقال انه شرع التكبير من الضحى الى اخره هو حديث ضعيف كما نبه عليه كثير وغيره. لا هذا ذكره بعض القراء انه يكبر عندما يبدأ صلاة الضحى إلى آخره ولكن الأحاديث هذا ضعيف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وأصل الغلط في هذه الحجج الضعيفة أنهم يجعلون الخاص عاما في الأدلة المنصوصة وفي عموم الألفاظ المستنبطة فيجنحون إلى أن الألفاظ في الكتاب والسنة أباحت أو حمدت نوعا من السماع يدرجون فيها سماع المتاع والتصبية أو يجنحون إلى المعاني التي دلت على الإباحة أو الاستحباب في نوع من الأصوات والسماع ويجعلون ذلك متناويا لسماع المكاء والتصبيح. وهذا جمع بين ما فرق الله بينه بمنزلة قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا وأصل هذا قياس المشركين الذين عدلوا بالله وجعلوا لله أندادا سووهم برب العالمين في عبادتها واتخاذها آلهة وكذلك من عدل برسوله متنبئا كذابا كمسيلمة الكذاب أو عدل بكتابه وتلاوته واستماعه كلاما آخر أو قراءته أو سماعه أو عدل بما شرعه من الدين دينا آخر شرعه له شركاؤه فهذا كله من فعل المشركين. وإن دخل في بعضه من المؤمنين قوم متأولين فالناس كما قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فالشرك في هذه الأمة أخطاء جديد
مثال
نعم
حتى لا وأحسن إشارة لهم أحد حتى لا ينسى إشارة بمعنى لي إشارة مرة لهم أحد ولا إشارة تعرف نعم نعم
فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل وهذا مقام ينبغي للمؤمنين التدبر فيه فإنه ما بدل دين الله في الأمم المتقدمة وفي هذه الأمة إلا بمثل هذا القياس ولهذا قيل ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد إلى كلام الله الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الأشعار وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وغيره وروي أيضا عنه ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه يعني القرآن وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين الأولين السابقين قال يا حنا تقرب إلى الله بما استطعت فمن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه فإذا عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث فمع قرآن قال الشعر كان هذا قد عدل كلام الرحمن بكلام الشيطان وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن فهو من جنس الذين قال الله فيهم فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين والاستدلال بكون الصوت الحسن نعمة واستدلال النفوس به على جواز استعماله في الغناء أو استحباب ذلك في بعض الصور مثل الاستدلال بكون الجمال نعمة ونعمة ومحبة النفوس الصور الجميلة على جواز استعمال الجمال الذي للصبيان فيه امتاع الناس به مشاهدة ومباشرة وغير ذلك أو استحباب ذلك في بعض الصور وهذا أيضا قد وقع فيه طوائف من المتفلسفة والمتصوفة والعامة كما وقع في الصوت أكثر من هؤلاء لكن الواقعون فيه سوف الصور فيهم من له من العدل والدين ما ليس لهؤلاء إذ ليس في هؤلاء رجل مشهور بين الناس شهرة عامة بخلاف أهل السماع ولكن هم طرقوا لهم الطريق وذرعوا الذريعة حتى آل الأمر بكثير من الناس أن قالوا وفعلوا في الصوت نظير ما قاله هؤلاء وفعلوا في الصور يحتجون على جواز النظر إليه والمشاهدة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وينسون قوله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويحتجون بما في ذلك من راحة النفوس ولذتها كما يحتج هؤلاء ويكرمون ذا الصورة على ما يبذله من صورته وإشهادهم إياها كما يكرم هؤلاء الصوت على ما يبذله من صوته ويسمعهم إياه بل كثيرا ما يجمع في الشخص الواحد بين الصورة والصوت كما يفعل المغنيات من القينات وقد زين الشيء كما يفعل المغنيات من القينات وقد زين الشيطان لكثير من المتنسكة والعباد أن محبة الصور الجميلة إذا لم يكن بفاحشة فإنه محبة لله كما زين لهؤلاء أن استماع هذا الغناء لله ففيهم من يقول هذا اتفاقا وفيهم من يظهر أنه يحبه لغير فاحشة ويبطن محبة الفاحشة وهو الغالب، لكن ما أظهروه من الرأي الفاسد وهو أن يحب لله ما لم يأمر الله بمحبته. هو الذي سلط المنافق منهم على أن يجعل ذلك ذريعة إلى الكبائر، ولعل هذه البدعة منهم أعظم من الكبيرة مع الإقرار بأن ذلك ذنب عظيم. والخوف من الله من العقوبة، فإن هذا غايته أنه مؤمن فاسق قد جمع سيئة وحسنة، وأولئك مبتدعة ضلال حين جعلوا ما نهى الله عنه مما أمر به مما أمر الله به، وزين لهم سوء أعمالهم فرأوا حسنة، وبمثلهم يضل أولئك حتى لا ينكروا المنكر إذا اعتقدوا أن هذا يكون عبادة لله. ومن جعل ما لم يأمر
المعنى في هذا أن الذين يستحسنون الأغاني والملاهي والطرب يتعبدون بذلك ويضربون عليها أنواع الملاهي كما يفعل بعض الصوفية، يكون حالهم أقبح من حال العاصي الذي يأتي بعض الكبائر، لأن العاصي الذي يأتي بعض الكبائر قصارى أنه مذنب، يعرف أنه مذنب، قد يتوب إلى الله وقد يبادر بالتوبة وقد جمع سيئة وتوحيدا وحسنة. أما هؤلاء الذين جعلوا هذا الرقص وهذا السماع للأغاني جعلوا عبادة وجعلوا قربة وجعلوا طاعة، قد ابتدعوا، وبدعة شر من المعصية، لأن صاحب البدعة لا يتوب منها، يراها عبادة يراها قربة فيبتلى بموت عليها نعوذ بالله. وأما صاحب المعصية فقد ينتبه وقد يتوب وقد يرجع إلى الله عز وجل. وهكذا من ابتلي بين الصوفية مع الصوفية بالنظر إلى الصور إلى مرجان للنساء وتعبد بذلك، قال لأنها جميلة فأحب أن أنظر إلى الجمال لا لقصد فاحشة ولكن لكذا وكذا، فيجرهم هذا إلى فواحش والمنكرات واللواط والزنا نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء ابتدعوا في النظر نظر المرجان والنساء وجعلوا القربة، وهؤلاء ابتدعوا في الأصوات والأغاني والملاهي وجعلوا القربة، فكلتا الطائفتين ابتدعتا لا فيما يتعلق بالصور ولا فيما يتعلق بالأغاني واستحسان ذلك وجعل ذلك عبادة. أما من تعاطى المعاصي من سائر المعاصي وهو مسلم موحد هذا قد ينتبه قد يتوب الله عليه قد يرجع لأن يعلم أنه مذنب وأنه عاصي، فهو حري بأن يتوب ويرجع ويبادر. لكن أولئك ظلوا من جهة الابتداع، والمبتدع يرى أنه على هدى ولا يتوب، نسأل الله العافية.
ومن جعل ما لم يأمر الله بمحبته محبوبا لله فقد شرع دينا لم يأذن الله به، وهو مبدأ الشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فإن محبة النفوس الصورة والصلف قد تكون عظيمة جدا، فإذا جعل ذلك دينا وسمي لله صار كالأنداد والطواغيت المحبوبة تدينا وعبادة، كما قال تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وقال تعالى عنهم: أن امشوا واصبروا على آلهتكم، بخلاف من أحب المحرمات مؤمنا بأنها من المحرمات، فإن من أحب الخمر والغناء والبغي والمخنث مؤمنا بأن الله يكره ذلك ويبغضه فإنه لا يحبه محبة محضة، بل عقله وإيمانه يبغض هذا الفعل ويكرهه، ولكن قد غلبه هواه، فهذا قد يرحمه الله إما بتوبة إلى قوي ما في إيمانه من بغض ذلك وكراهته حتى دفع حب الهوى، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك. أما إذا اعتقد أن هذه المحبة لله فإيمانه بالله يقوي هذه المحبة ويؤيدها، وليس عنده إيمان يزعه عنها، بل يجتمع فيها داعي الشرع والطبع الإيمان والهدى، وذلك أعظم من شرب النصراني للخمر، فهذا لا يتوب من هذا الذنب ولا يتخلص من وباله إلا أن يهديه الله وتبين له أن هذه المحبة ليست محبة لله ولا أمر الله بها بل كرهها ونهى عنها، وإلا فلو ترك أحدهم هذه المحبة لم يكن ذلك توبة، فإنه يعتقد أن جنس هابيل بحيث يرضى بذلك من غيره ويأمره به ويقره عليه، وتركه لها كترك المؤمن بعض التطوعات والعبادات، وليس في دين الله محبة أحد لحسنه قط، فإن مجرد الحال حسن لا يثيب الله عليه ولا يعاقب. ولو كان كذلك كان يوسف عليه السلام لمجرد حسنه أفضل من غيره من الأنبياء لحسنه. وإذا استوى شخصان في الأعمال الصالحة وكان أحدهما أحسن صورة وأحسن صوتا كان عند الله سواء، فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، يعم صاحب الصوت الحسن والصورة الحسنة. إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته كان أفضل من هذا الوجه كصاحب المال والسلطان، إذا استعمل ذلك في طاعة الله دون معصيته فإنه بذلك الوجه أفضل من لم يشركه في تلك الطاعة ولم يمتحن بمن تحن به حتى خاف مطاب ربه ونهى النفس عن الهوى. ثم ذلك الغير إن كان له عمل صالح آخر يساويه به، وإلا كان الأول أفضل مطلقا. وهذا عام لجميع الأمور التي أنعم الله تعالى بها على بني آدم وابتلاهم بها، فمن كان فيها شاكرا صابرا كان من أولياء الله المتقين، وكان ممن امتحن بمحبة حتى صبر وشكر. وإن لم يكن المبتلى صابرا شكورا بل ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه كان عاصيا أو فاسقا أو كافرا، وكان من سلم من هذه المحنة خيرا منه إلا أن يكون له ذنوب أخرى يكافيه بها. وإن جمع بين طاعة ومعصية فإن ترجحت طاعته كان أرجح ممن لم يكن له مثل ذلك، وإن ترجحت معصيته كان السالم من ذلك خيرا منه. فإن كان له مال يتمكن به في الفواحش والظلم فخالف هواه وأنفقه فيما يبتغى به وجه الله أحب الله ذلك منه وأكرمه وأثابه. ومن كان له صوت حسن فترك استعماله في التخنيف والغناء واستعمله في تزيين كتاب الله والتغني به كان بهذا العمل الصالح وبترك العمل السيء أفضل ممن ليس كذلك، فإنه يثاب على تلاوة كتاب الله فيكون في عمله معنى الصلاة ومعنى الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال: لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. ومن كان له صورة حسنة.
نعم.
ومن كان له صورة حسنة فعف عما حرم الله تعالى وخالف هواه وجمل نفسه بلباس التقوى الذي قال الله فيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. كان هذا الجمال يحبه الله، وكان من هذا الوجه أفضل ممن لم يؤت مثل هذا الجمال مما لا يكساه وجه العاصي، فإن كانت خلقته حسنة ازدادت حسنا، وإلا كان عليها من النور والجمال بحسبها. وأما أهل الفجور فتعلو وجوههم ظلمة المعصية حتى يكسف الجمال المخلوق. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئات لظلمة في القلب وغبرة في الوجه وضعفا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يوم القيامة يكمل حتى حتى يظهر لكل أحد كما قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باشرة تظن أن يفعل بها فاضرة وقال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وقال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ووجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم وقال من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشا أو خدوحا في وجهه يوم القيامة وقال عليه السلام أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يدونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة وقال يوم حنين شاهت الوجوه لوجوه المشركين وأمثل هذا كثير مما فيه وصفها للسعادة بنهاية الحسن والجمال والبهاء وأهل الشقاء بنهاية السوء والقبح والعيب وقد قال تعالى في وصف في الدنيا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى قوله سبحانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود فهذه السيما في وجوه المؤمنين والسيما العلامة وأصلها من الوسم وكثيرا ما يستعمل في الحسن كما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وسيم قسيم قال الشاعر غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيماء لا
له سيماء
لا تشق على البصر غلام رماه الله بالحسن يافعا له سيماء لا تشق على البصر
لا يمكن أحسابه بالتخفيف والتخفيف ولا الشهر أيضا نعم سيماء لأجل العلامة لأجل التخفيف الله أعلم لأجل الشهر أو أنها تستعمل مثقلة ومخففة نعم
ما
العلامة ما
وقال الله تعالى في صفة المنافقين ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم أجعل للمنافقين سيما أيضا وقال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر فهذه السيما وهذا المنكر قد يوجد في وجوه في وجه من صورته المخلوقة وضيئة كما يوجد مثل ذلك في الرجال والنساء والولدان لكن بالنفاق قبح وجهه فلم يكن فيه الجمال الذي يحبه الله وأساس ذلك النفاق والكذب ولهذا يوصف الكذاب بسواد الوجه كما يوصف الصادق ببياض الوجه كما أخبر الله بذلك ولهذا روي عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ويركب مقلوبا على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب فسود وجهه بالكذب وطلب الحديث سود وجهه وقلب في رطوبه وهذا أمر محسوس ليس محسوس لمن له قلب
فإنما في القلب من النور والظلمة هو الخير والشر يسري كثيرا إلى الوجه والعين، وهما أعظم الأشياء ارتباطا بالقلب. ولهذا يروى عن عثمان أو غيره أنه قال: ما أسر أحد بسريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. والله قد أخبر في القرآن أن ذلك قد يظهر في الوجوه في الوجه، فقال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. فهذا تحت المشيئة. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. فهذا مقسم عليه محقق لا شرط فيه، وذلك أن ظهور ما في القمى في قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره في وجهه، لكنه يبدو في الوجه بدوا خفيا يعلمه الله، فإذا صار خافا إذا صار خلقا ظهر لكثير من الناس. وقد يقوى السواد والقسمة حتى يظهر لجمهور الناس، وربما مسخ قردا أو خنزيرا كما في الأمم قبلنا وكما في هذه الأمة أيضا. وكالصوت المطرب إذا كان مشتملا على كذب وفجور فإنه موصوف بالقبح والسوء الغالب على ما فيه من حلاوة الصوت. فبالصورة الحسنة إما أن يترجح عنده العفة والخلق الحسن، وإما أن يترجح فيه ضد ذلك، وإما أن يتكافأ. فإن ترجح فيه الصلاح كان جماله بحسب ذلك، وكان أجمل ممن لم يمتحن تلك المحنة. وإن ترجح فيه الفساد لم يكن جميلا بل قبيحا مذموما، فلا يدخل في قوله إن الله جميل يحب الجمال. وإن تكافأ فيه الأمران كان فيه من الجمال والقبح بحسب ذلك، فلا يكون محبوبا ولا مبغضا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الكلمة للفرق بين الكبر الذي يبغضه الله والجمال الذي يحبه الله، فقال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذلك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأخبر أن تحسين الثوب قد يكون من الجمال الذي يحبه الله، كما قال تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فلا يكون حينئذ من الكبر. وقد يرد أنه ليس كل ثوب جميل وكل نعل جميل، فإن الله يبغض لباس الحرير ويبغض الإسراف والخيلاء في اللباس وإن كان فيه جمال. فإذا كان هذا في لبس الثياب الذي هو سبب هذا القول، فكيف في غيره؟ وتفسير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله. فإنه سبحانه يحب الحسن الجميل ويبغض السيء الفاحش، وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيرا، واسمها ضد الجمال، فإن الله سماه فاحشة وسوءا وغير فسادا وخبيثا. فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال: أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال: وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. وقال: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقال: رب انصرني على القوم المفسدين. وقال: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. والفاحش والخبيث ضد الطيب والجميل، فإذا كان كذلك أبغضه الله ولم يحبه،
ولم يحبه ولم يكن مندرجا في الجميع. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التبحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أفحش الرجل وبدا بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك.
فلو نظير ذلك رحمه الله ورحمه الله وبركاته الله
المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقوله: إن الله يبغض الفاحش البريء. فلو أفحش الرجل وبدأ بصوته الحسن كان الله يبغض ذلك. ونفي المخنثين سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في موضعين: في حق الزاني والزانية اللذين لم يحسنا كما قال جلد مئة وتغريب عام، وفي حق المخنث وهو إخراجه من بين الناس، وذلك أن الفاحشة لا تقع إلا مع قدرة ومكنة الإنسان. لا يطلب ذلك إلا إذا طمع فيه بما يراه من أسباب المكنة. فمن العقوبة على ذلك قطع أسباب المكنة. فإذا تغرب الرجل عن أهله وأعوانه وأنصاره الذين يعاونونه وينصرونه ذلت نفسه وانقهرت، فكان ذلك جزاء نكالا من الله من الجل، ولأنه مفسد
مع الجل
ولأنه مفسد لأحوال من يساكنه فيبعد عنه. وكذلك المخنث يفسد أحوال الرجال والنساء جميعا، فلا يسكن مع واحد من الصنفين. وقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه التمييز بين الرجال والنساء والمتأهلين والعزاب. فكان المندوب في الصلاة أن يكون الرجال في مقدم المسجد والنساء في مؤخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقال: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال رؤوسهم من ضيق الأجر. وكان إذا سلم لبث هنيها وهو والرجال لينصرف النساء أولا لئلا يختلط الرجال والنساء. وكذلك يوم العيد كان النساء يصلين في ناحية، فكان إذا قضى الصلاة خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء فوعظهن وحثهن على الصدقة كما ثبت ذلك في الصحيح. وقد كان عمر بن الخطاب وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال عن أحد أبواب المسجد: أظنه الباب الشرقي لو تركنا هذا الباب للنساء فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: لا تحالاتها لا تحققنا الطريق، لا تحققنا الطريق وامشينا في حافته، أي لا تمشينا في حق الطريق وهو وسطه. وقال عليه السلام: ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأته العنوج بمنكبها، يعني في السوق. وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتاهلين، فلا يزم العجب بين المتاهلين. وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة. فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب. وكذلك العجب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه، فإن الفتنة تكون لوجود المقتضي وعدم المانع. فالمخنث الذي ليس رجلا موحى محضا ولا هو امرأة محضة لا يمكن طرده بواحد من الفريقين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من بين الناس. وعلى هذا المخنث
من الصبيان وغيرهم لا يمكن من معاشرة الرجال ولا ينبغي أن تعاشر المرأة المتشبهة بالرجال النساء بل يفرق بين بعض الذكران وبين بعض النساء إلى خيمة الفتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة بسمع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وقد نهي عن مباشرة الرجل الرجل في ثوب واحد وعن مباشرة المرأة المرأة في ثوب واحد مع أن القوم لم يكونوا يعرفون التلوط ولا السحاب وإنما هو من تمام حفظ حدود الله كما أمر الله بذلك في كتابه
ولا شك أن هذا من أسباب لا تبعد الشر فإن إذا كان الرجل مع الرجل في ثوب واحد وقعت الفتنة وهكذا المرأة مع المرأة في ثوب واحد يعني في لحاف واحد قد يقع السحاق المقصود أن الشريعة جاءت بتمييز هؤلاء عن هؤلاء وإبعاد أسباب الشر مهما أمكن لا في مسألة المخنفين ولا في مسألة الشباب مع النساء ولا في مسألة النساء مع الرجال يجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة أن يوعوا هذه الأمور حتى لا تقع الكوارث ومن ذلك نزول العزاب بين الأهالي بين المتأهلين في عمارة أو في بيت واحد أو ما أشبه هذا بل يكون هؤلاء في محل وهؤلاء في محل إبعادا لهم عن الفتنة وهكذا نوم الإنسان مع أخته أو مع أخيه في لحاف واحد قد يقع الشيطان هذا يكون له فراش وهذا يكون له فراش نعم
وقد روي أن عمر بلغه أن رجلا يجتمع إليه نفر من الصبيان فنهى عن ذلك وأبلغ من ذلك أنه نفى من شبب به النساء وهو نصر بن حجاج لما سمع امرأة شببت به وتشتهيه ورأى هذا سبب الفتنة فجز شعره لعل سبب الفتنة يزول بذلك فرآه أحسن الناس وجنتين فأرسل به إلى البصرة ثم إنه بعث يطلب القدوم إلى وطنه ويذكر أن لا ذنب له فأبى عليه وقال أما وأنا حي فلا وذلك أن المرأة إذا أمرت بالاحتجاب وترك التبرج وغير ذلك مما هو من أسباب الفتنة بها ولا فإذا كان
فتنة في البصرة كالفتنة في المدينة ولا يكون إبعادها عن محل الصراع
لا ما يعرفونه ووكل به الأمراء يلاحظونه أما اللي عرفوه في المدينة لا الإنسان رجل غني في بلاد ما يعرف ولا يهتم به أحد لكن في المدينة قد عرفه النساء وأنشدوا فيه الأشعار لهذا أبعده عمر نعم
فإذا كان في الرجال من قد صار فتنة للنساء أمر أيضا بمباعدة سبب الفتنة إما بتغيير هيئته وإما بالانتقال عن المكان الذي تحصل به الفتنة فيه لأنه بهذا يحصن دينه ويحصن النساء دينهن وبدون ذلك مع وجود المقتضي منه ومنهن لا يؤمن ذلك وهكذا يؤمر من يفتن النساء من الصبيان أيضا وذلك أنه إذا احتاج إلى المباعدة التي تزيل الفتنة كان تبعيد الواحد أيسر من تبعيد الجماعة الرجال أو النساء إذ ذاك غير ممكن فتحفظ حدود الله ويجانب ما يوجب تعدي الحدود بحسب الإمكان وإذا كان هذا في من لا ريبة فيه ولا ذنب فكيف بمن يعرف بالريبة والذنب وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم والرجل الذي يتشبه بالنساء في بيهن واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والرجل الذي يتشبه بالنساء في زيهن واستعمال أسماء الرجال الجمال والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر في الكتاب والسنة وكلام العلماء واستعمال أسماء الجمال والحسن والزينة
ونحو ذلك
أسماء أسماء ولا أسباب
أسماء
يالله كريمة قبلها كريمة والنحو كريمة.
وهكذا المرأة التي تعرف بريبة تفتن بها الرجال تبعد عن مواضع الريب بحسب الإمكان, فإن دفع الضرر عن الدين بحسب الإمكان واجب. فإذا كان هذا هو السنة فكيف بمن يكون في جمعه من أسباب الفتنة ما الله به عليم. والرجل الذي يتشبه بالنساء في جنهن واستعمال أسماء الجمال والحسن
لعلها أسباب قال حاشم لعلها أسباب أسباب من المناصر لعلها أسباب نعم
والحسن والزينة ونحو ذلك في الأعمال الصالحة والقبح والشين والدنس في الأعمال الفاسدة أمر ظاهر فيك في الكتاب والسنة وكلام العلماء, مثل اسم الطبيب الطبيب مثل اسم الطيب والطهارة والخبث. ما رجح
لنا أسماء كان كان
مثل اسم الطيب والطهارة والخبث والنجاسة ومثل ذلك ما
الله على حالنا.
ومن ذلك ما في حديث أبي ذر المشهور وقد رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حكمة آل داود حق على العاقل أن يكون له ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يكون فيها مع أصحابه الذين يخبرونه عن ذات نفسه وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فلك ويجمل الحل والجمال. وهذا يشهد لقوله
يعني أربع ساعات ما ينقل الحكمة على داود أربع ساعات ساعة ينادي فيها ربه ويعمل الصالحات وساعة يحاسب فيها نفسه ماذا فعل وماذا ترك وماذا قصر فيه وساعة مع أصحابه يحبرونها عن عيوبه وعن تقصيره ويذكرونه بالله ويذكرهم ويتعاونوا على الخير والبر والتقوى. والساعة الرابعة مع أهله وأولاده وحاجة نفسه.